بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم، وأفشى فيهم فتنة الشبهات والشهوات، ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا، حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق. فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه. فأما فتنة الشبهات فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن أمته ستفترق على أزيد من 70 فرقة، على خلاف الروايات في عدد الزيادات على 70، وأن جميع تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وأما فتنة الشهوات ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا. ولما فتحت كنوز كسرى على عمر رضي الله عنه بكى وقال: إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل بأسهم بينهم، أو كما قال رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته هاتين الفتنتين، كما في مسند الإمام أحمد عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، ومضلات الفتن، وفي رواية ومضلات الهوى. فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين، بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين. فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق، فافتتنوا بالدنيا وزهرتها، وصارت غاية قصدهم، لها يطلبون وبها يرضون، ولها يغضبون، ولها يوالون، وعليها يعادون. فقطعوا لذلك أرحامهم، وسفكوا دماءهم، وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من حديثه عما كان عليه بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والغربة التي كان يمر بها أصحابه رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك أعقبه ظهور الإسلام في المدينة وقوة شوكة المسلمين، قال: وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم. بسبب ماذا؟ بسبب تمسكهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدهم عن الفتن، بعدهم عن فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. قال: ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم وأفشى فيهم فتنة الشهوات والشبهات. ثم عرج رحمه الله تعالى في حديثه على ذكر حديث الافتراق الذي قد ثبت من عن طريق عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للشك في ثبوته، فهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في لفظ حديث معاوية رضي الله عنه قال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، ستفترق على 73 على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وجاء في ألفاظ أخرى: من هم يا رسول الله هذه الفرقة الواحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إلى غير ذلك من الروايات التي جاءت في تفسير هذه الرواية وهي لفظة الجماعة. فإذن فتنة الشبهات هذه قد أشار إليها وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق هذه الأمة إلى ملل، إلى فرق متعددة، كلها قال في النار، أي أنها متوعدة بالنار من فرق أهل البدع إلا واحدة وهي الجماعة التي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. إذ إن بعد وفاة عمر رضي الله عنه الذي كان هو الباب رضي الله عنه الذي إذا كسر فتح على الأمة من الشبهات ومن الفتن الشيء الكثير، فبعد موته رضي الله عنه، بعد موت عمر رضي الله عنه، ظهرت من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام الشيء الكثير، فقد بدأت بظهور الخوارج والروافض، ثم أعقبهم ظهور عدد من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام كالقدرية والمرجئة، ثم بعد ذلك ظهرت الجهمية وظهرت الكلابية وما تفرع من الجهمية من فرق شتى. الشاهد من هذا أن بعد الناس عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح عليهم هذا الأمر، وهو الخوض في هذه الشبهات وهذه الفتن التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها في قوله: تعوذوا بالله من الفتن، استعيذوا بالله من الفتن، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عنها. ثم ذكر رحمه الله تعالى فتنة الشهوات، وأتى بما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم، أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله، أي يعني نتبع ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. قال: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون، كل واحدة سبب للتي تليها، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، قال: إشارة إلى أن كل خصلة من المذكورات مسببة أو مسببة عن التي قبلها، مسببة عن التي قبلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيظهر الغنى ويتنافس الناس فيه، ومع تنافسهم وإرادة كل شخص منهم الحصول على ما ليس لأخيه منه نصيب، فيحصل بعد ذلك من التنافس يحصل التحاسد، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، ثم يحصل ويقع التدابر، والتدابر هو التقاطع، ولكن قد يبقى مع التدابر شيء من المودة، قد يبقى مع التدابر ماذا؟ شيء من المودة، وعدم التباغض، ولكنهم لا يكتفون بهذا، بل بعد أن يتدابروا يتباغضوا. فإذا حتى هذه المودة القليلة التي يعني تكون موجودة حتى هذه تزول
وتذهب.
فالتباغض هو بعد هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب تنافسهم على زهرة الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر وأكد هذا الأمر في قوله كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في إخباره عن فتنة افتتان الناس بالمال وتصويره لهذه الفتنة، قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم قوم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي لو أنك تأملت حال ذئبين جائعين أرسلا في غنم قوم وراعيها قد غاب عنها، فهي تعمل في هذه الأغنام بسفك دمائها وقتلها، هذا الأمر ليس بأفسد من حرص المرء على ماذا؟ على المال وعلى الشرف لدينه. فتأمل تصوير النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن المال وفتنته فيه خطورة على المسلم أشد من خطورة هذين الذئبين الجائعين اللذين أرسلا في غنم قد غاب حارسها. قال صلى الله عليه وسلم كذلك كما جاء في حديث عمرو بن عوف، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على ما فيه الخير لهم وما فيه النصح لهم. وأنت إذا تأملت حال الوالد المشفق على ولده إذا حضرته الوفاء، فإنه يحرص على أن يترك لولده ما يغنيه من مال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على أبنائه وعلى أتباعه أشد من حرص الوالد على ولده، فلذلك أخبرهم وأوصاهم بهذه الوصية، قال: ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم الفقر. وهذا كما يقول أهل العلم علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ إنه قد أخبرهم بما لم يقع في ذلك الزمان، أخبرهم بما لم يقع في ذلك الزمان. وأنتم تعلمون شدة فقر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة الفقر الذي كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فكان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، وكان أكثر طعامه صلى الله عليه وسلم الأسودان. فمع ذلك أخبرهم بأنه تفتح عليهم الدنيا وتفتح عليهم كنوز كسرى وتأتيهم من الأموال ما يأتيهم، لذلك قال: ما الفقر أخشى عليكم. وهذا فيه علم كما قلنا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. وهذا فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن مضرة الغنى أشد على المسلم من مضرة الفقر. لماذا؟ لأن مضرة الفقر إنما هي دنيوية ومضرة الغنى أخروية، تؤدي بالمسلم إلى التنافس على هذا المال والتباغض والتدابر والتقاطع، بل تؤدي به إلى الهلكة والعياذ بالله. وكم قد قرأنا وسمعنا حال أناس كانت تسودهم من المحبة والمودة الشيء الكثير، فلما دخلت عليهم الأموال افتتنوا بها، فصار الأخ يقتل أخيه ويضحي بل بأمه وأبيه من أجل المال، من أجل المال وزهرته وحلاوته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالمسلم الحريص على دينه والحريص على نفسه يحذر من هذه الأموال وهذه الفتن أشد الحذر، فيأخذها مما أباحه الله وينفقها فيما أباحه الله، ولا يطعم منها إلا ما أباحه الله عز وجل، يحفظ دينه من أن يصيبه شيء من الحرام، يحرص على أن لا يكون من المعذبين بهذه الأموال، بل هو من الذين قد استثمروها واستغلوها فيما يرضي الله عز وجل. فإذن في هذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى أن مضرة الغنى أعظم من مضرة الفقر. فهذا الأمر يجب على المسلم أن ينتبه له، ولا يكن من يتنافس في هذه الأموال وفي هذه الدنيا، ويقع منه بعد ذلك تقع منه الهلكة التي يعني تؤدي به والعياذ بالله إلى غضب الله عز وجل. هذا الأمر وهو الافتتان بالشهوات هو الذي أخبرنا عنه الله سبحانه وتعالى وحذرنا منه في كتابه وسماه بالاستمتاع بالخلاق. قال الله سبحانه وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا. تأمل، يقول الله سبحانه وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، يعني استمتعوا بنصيبهم وبشهواتهم في هذه الدنيا على حساب نصيبهم في الآخرة، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أي جمعتم كما جمع أولئك بين فتنة الشهوات بالاستمتاع بالخلاق واتباع الشبهات وهو الخوض بالباطل. لذلك كان يعني من كلام سلف هذه الأمة كانوا يقولون: احذروا العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. ففتنة الشهوات وفتنة الشبهات هذه مما حذرنا الله سبحانه وتعالى منها. لذلك في آخر هذه الآية بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى: وخضتم كالذي خاضوا، قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، وأولئك هم الخاسرون. فعلق الله سبحانه وتعالى حبوط الأعمال والخسران بهذين الأمرين، وهو الاستمتاع بالخلاق والاغترار بفتنة والافتتان بالشهوات، والأمر الثاني الخوض في الباطل وهو اتباع الشبهات. فالله سبحانه وتعالى قد حذر من هذا أيما تحذير. كان سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى فتنه هواه، وصاحب دنيا أعجبته دنياه. لأن أصل شقاء الناس في معاشهم ومعادهم إنما هو بهذين الأمرين: باتباع الشبهات والافتتان بماذا؟ والافتتان بالشهوات. وعكسها هما أصل سعادة المرء وفلاحه، وما هما؟ تصديق الخبر وطاعة الأمر، تصديق الخبر وطاعة الأوامر الربانية، هذان أصل سعادة المرء وفلاحه في الدنيا وفي الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، أو عفوا، قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني ابتعد عن هذين الصنفين أو هذين النوعين، ما ضل يعني ما وقع في ماذا؟ ما وقع في الضلال. لماذا؟ لكمال علمه سبحانه، لكمال علمه صلى الله عليه وسلم، فما ضل صلى الله عليه وسلم لكمال علمه، وما غوى، والغواية ضد الرشد، بسبب ماذا؟ بسبب كمال عمله صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم جامعا بين كمال العلم وكمال العمل، ما ضل ولا غوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما أمرنا باتباع سنته قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. فهم راشدون ومهديون، والراشد ضد ماذا؟ ضد الغاوي، الرشد ضد الغواية، ويكون الرشد بسبب ماذا؟ كمال العمل وعدم الاغترار بماذا؟ بالشهوات. المهديون الهدى ضد ماذا؟ ضد الضلال، وهو الذي يكون ماذا؟ ناتجا عن نقص العلم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني لا من هؤلاء الذين علموا فلم يعملوا، ولا من هؤلاء الذين عملوا بجهل، ولا من هؤلاء الذين عملوا ماذا؟ بجهل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها، يعني عملوا أعمالا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أتوا بعبادات من ماذا؟ من عند أنفسهم. ومن شروط قبول الأعمال أن تجتمع فيها، أن يجتمع فيها شرطان: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فبهذين الشرطين يقبل العمل، وبدونهما لا تقبل الأعمال. كذلك جاء في قول الله عز وجل حينما وصف المؤمنين والأئمة، أئمة الدين، قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر دفعوا ماذا؟ دفعوا الشهوات، ولم يقعوا في هذه الفتنة العظيمة. وباليقين دفعوا الشبهات، فلم يقعوا في البدع والمضلات التي وقع فيها أهل الأهواء. كذلك قال الله عز وجل في وصف عباده الصالحين الأنبياء، قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي والأبصار، أصحاب العزائم والهمم العالية، وأصحاب البصيرة في الدين. فهم جمعوا بين ماذا؟ أمرين اثنين: بين العزيمة والقوة في العمل، وبين البصيرة في الدين، فتجنبوا فتنة الشهوات وفتنة ماذا؟ الشبهات. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة في الرشد، والعزيمة في الرشد، الثبات على الأمر، هذا الأمر الذي أعلمه وأنا متيقن به، والعزيمة على ماذا؟ على الرشد. لذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم الأنبياء بأنهم ماذا؟ أولي الأيدي والأبصار. فإذا فهم هذا الباب وفهم هذا الأمر الذي يتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى يقي المسلم ويبعده عن شرور عظيمة جدا، وهي كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هي أصل شقاء الناس، أصل شقائهم، وهي فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وقد يكون من الناس من تجتمع فيه إحداهما، وقد يجمع بعض الناس بين ماذا؟ بين الفتنتين. كلمة جميلة أنقلها لكم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وهو كتاب عظيم النفع جليل القدر لهذا الإمام وهو ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فقل من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. قل من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في ماذا؟ في عمله. هذا يشعرك كذلك أنه وإن نظرنا إلى مسألة وتفاوت الناس فيها، هذا فاسد من حيث الشبهات وهذا فاسد من حيث الشهوات، لكن أيهما أعظم؟ الفساد من جهة الشبهات أعظم، الفساد من جهة الشبهات ماذا؟ أعظم. ولهذا أهل العلم دائما يكررون هذا الأمر وينصون عليه، وهو أن يقع المرء في معصية خير له من أن يقع في ماذا؟ في بدعة، لأن المعاصي يتاب منها، أما البدع ففي الغالب تستجري وتستهوي الإنسان حتى يستمر فيها ويزين له الشيطان ركوبها والانجرار في ماذا؟ فيما تقوده إليه. وكما يذكر علماؤنا ومشايخنا يقولون: لو أتيت إلى فاسق ونصحته وكلمته وذكرته بالله عز وجل وقلت له هذا الأمر محرم وهذا لا يجوز من مسلم كشرب الخمر أو الزنا أو غير ذلك من المسائل المحرمة، فقد يرد وقد لا يرد، لكن إن رد يقول ماذا؟ أدعو الله لي أن يهديني، أدعو الله لي أن يهديني ويجعلني مثلكم، أخاف الله سبحانه وتعالى. لكن صاحب البدعة إنه صح يقول ماذا؟ يقول: هذا الذي يعني أنا عليه هو خير من الذي أنت عليه، هذا إن لم يكن من مثلا يعتنق مثل الخوارج وغيرهم، إن لم يرك في الأصل كافرا حلال الدم فكيف تؤخذ منك النصيحة؟ واضح؟ فخطورة البدعة على صاحبها لا شك أنها أعظم من خطورة ماذا؟ المعاصي، وإن كانت البدعة والمعصية كلاهما من يعني سبل الشيطان التي يقود فيها الناس إلى معصية الله عز وجل والبعد عن هذا الدين الحنيف. لذلك لما وصف أهل العلم رحمهم الله تعالى، وصفوا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قالوا في وصفه، قالوا: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا، أتته البدع فنفاها، والدنيا فأباها. أتته البدع فماذا؟ فنفاها، وأتته الدنيا فأباها، لأنه رحمه الله تعالى كان حذرا أشد الحذر من هذين الفتنتين، من هاتين الفتنتين، وهما فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من هذه الفتن، فهي كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده، وتصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حينما أخبرنا وحذرنا من الاغترار بهذه الفتن، كان أحرص علينا من الوالد بولده، ومن شفقته صلى الله عليه وسلم على أتباعه وأبنائه قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ثم بعد ذلك ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو قال مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا التنافس الذي للأسف قد يقع فيه في يومنا هذا كثير من الناس إلا من رحم ربي. قال: ولما فتحت كنوز كسرى على عمر بكى عمر رضي الله عنه. قيل له: لما بكى أتبكي وقد فتح الله عليك هذا الفتح وهذه كنوز كسرى بين يديك وتبكي؟ هذا يوم يعني قد أعز الله فيه أهل الإسلام ونصر فيه جند الإسلام وخذل أهل الشرك ومحى دولتهم وكسر شوكتهم. فقال رضي الله عنه قال: إن هذا يعني هذه الأموال وهذه الفتن إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل بأسهم بينهم وهذا لجليل علمه رضي الله عنه وعميق ودقيق فهمه رضي الله عنه لهذا الدين الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، أو قال ومضلات الهوى، والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب. وهذا كما قلنا في ما سبق بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخشى أشد ما يخشاه من شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، أن يقع الناس في هذين النوعين من الفتن، في فتنة الشهوات وفي فتنة الشبهات. لذلك قال: أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم، وهو عدم الاكتراث بالمال سواء كان جمعه من حلال أو من حرام، وفروجكم، وهذا بسبب فتنة النساء كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم قال: ومضلات الهوى. ثم قال: فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين. فضل الشيخ: وأما فتنة الشبهات.
قال رحمه الله: وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا، وكفر بعضهم بعضا، وصاروا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجو من هذه الفرق كلها إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث، الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل، لأنهم قلوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والإثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، كما كان الداخلون إلى الإسلام في أول الأمر كذلك، وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث. قال الأوزاعي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا الرجل والرجلان، إلا الرجل الواحد. ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة. فكان الحسن رضي الله عنه يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله، فإنكم من أقل الناس. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها. وروي عنه أنه قال: أصبح من إذا عرف بالسنة فعرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها. وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، السالمة من الشبهات والشهوات.
نعم، بارك الله فيك. ثم تحدث رحمه الله تعالى عن فتنة الشبهات والتي تفرق الناس بسببها إلى فرق وأحزاب متناحرة مختلفة منذ أن بدأت الفتن إلى يومنا هذا، فتراهم فرقا شتى متناحرين، كل حزب بما لديهم فرحون. وكما قال أبو قلابة رحمه الله تعالى: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، إلا استحل السيف، أي في الخروج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقتالهم، بل في بعض الأحيان بتكفيرهم واستحلال دمائهم. فالبدعة بابها باب خطير، وكما قيل: البدعة بريد الكفر. والبدعة بريد الكفر أي أنها تقود صاحبها إلى الكفر بالله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الفرقة التي هي مستمسكة بالدين وبما كان عليه سلف هذه الأمة، قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الطائفة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة قد يخالفها أقوام وقد يخذلها أقوام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطورة هذين الصنفين، وهم من يخالفون المستمسكين بدين الله، وكذلك حذر من المخذلين. فلا يشغب مشغب ويأتي ويستنكر كلام بعض أهل العلم حينما يقول مخذلة أو مميعة أو نحو ذلك، نقول: هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف من خالف طريق السنة ومن خذل أهل السنة، وصفهم بماذا؟ بأنهم أهل تخذيل. وصفهم بأنهم ماذا؟ أهل تخذيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. البعض من الناس إذا صاح علماء السنة ببيانها وتعليمها للناس، البعض منهم يخالفه مخالفة صريحة، ومنهم من يقول لكن ولكن، ويظهر نفسه في موقف ماذا؟ المنصف. وهؤلاء للأسف كثير. فالواجب على المسلم إذا بين الحق وبينت السنة أن يقف مع السنة ويدور مع السنة حيث دارت، لا يضرب للسنة الأمثال ويأتي بأمور يظنها من عنده ومن خلال فهمه مستدركا بها على أهل العلم الراسخين في العلم، ويصفهم بمخالفة الحكمة ومخالفة الصواب، وأن هذا ليس وقت الكلام الآن، إذا كان الله سبحانه وتعالى أرشد عباده إلى اتباع سبيل العلماء الراسخين والأخذ منهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فالله سبحانه وتعالى أمر برد هذه الأمور التي تنوزع فيها وتنازع فيها الناس، بالرد إلى ماذا؟ بالرد إلى الراسخين في العلم. أما أن يعني يأتي بعض الأغمار أو بعض من لم ترسخ قدمه في العلم ويجلس ويتكلم أن هذا العالم هذا شديد وذاك معتدل وهذا تكلم في غير وقته وهذا كذا، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان شديدا على أهل البدع وكان يبين السنة رحمه الله تعالى ويوضحها، ومع ذلك لا يجرؤ أمثال هؤلاء أن يأتوا ويصفوا الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه متشدد وأنه استعجل وأنه تكلم في علي بن المديني وأنه تكلم في يحيى بن معين وهم أفاضل من أفاضل الناس. بالله عليكم، مثل هذا لو جئ إليه في زماننا حينما يتكلم أهل العلم ويبينون خطر أهل البدع، بل أحيانا والله بعض المبتدعة الواضحين الظاهرين، تجد من الناس من يقدم ويؤخر، بعضهم إلى يومنا هذا إذا تكلم في رؤوس الفتنة كسيد قطب أو غيره من دعاة الضلالة الذين زرعوا التكفير في الناس وزرعوا فكر الخوارج في عصرنا الحاضر، تجد البعض يقول لكن الشيخ الفلاني غفر الله له الشديد، ولكن الشيخ الفلاني يعني ما كان ينبغي له أن يتكلم بهذه الكلمة الغليظة. نظرت إلى شدة هذا العالم في بيان السنة وأهملت المحرقة التي وقع فيها أبناء المسلمين والفتن الهوجاء العوجاء التي وقع فيها أبناء المسلمين من التناحر والتقاتل، بل يجز ويحز رأس أخيه بدم بارد، ومثل هذه الفتن لا يتكلم فيها ويعني ولا وليست بشيء عنده، لكن لما تكلم في رؤوس الفتنة والضلال وأهل الانحراف والزيغ أخذته الحمية وصار من أهل الإنصاف، وصار ماذا؟ من أهل الإنصاف، والله لا يتكلم على هذا، لا كان ينبغي من العالم أن يراعي المصلحة هنا ويراعي كذا. طيب، وأبناء المسلمين الذين تتخطفهم الأهواء ويقعون في حبائل أهل البدع وأهل الخروج والضلال والزيغ وأهل الثورات والانحرافات، هؤلاء ما ليس لهم مكان في قلبك فتنظر إليهم بهذه النظرة؟ سبحان الله، هذا حينما تتغير المفاهيم وحينما يقل العلم عند أمثال هؤلاء وحينما تضعف البصيرة في الدين يصير حال الإنسان هكذا، فيكون مخذلا لأهل الحق أو مخالفا لهم، وهذان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرون أهل السنة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم فسر الغرباء كما سبق بأنهم النزاع من القبائل، وأنهم كذلك أنهم كما جاء بأنهم الذين يعني يصلحون ما أفسد الناس من السنة ويصلحون إذا فسد الناس. ثم قالوا بهذا فسر الأئمة هذا الحديث فذكر قول الأوزاعي رحمه الله تعالى: بدأ الإسلام غريبا، قال: أما إنه ما يذهب الإسلام، أي أن الإسلام موجود ولكن يذهب ماذا؟ أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد أو رجلان، أو قد لا يبقى في البلد أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قد يخفون في مكان ويضعفون في مكان ويظهرون في مكان، فالغربة تكون في مكان دون مكان أو في بلد دون آخر، كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى. وهذا يظهر لك عظيم فضل العالم وأثره على الناس في البلد الذي يكون فيه، وأنه يأمرهم بالسنة ويكون سببا في استتباب أمن البلد وفي البعد عن الفتن والفرقة والبعد عن الأهواء والأحزاب التي تفرق المسلمين وتحرفهم عن دين الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك ذاكرا قول الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس، ترفقوا فإنكم من أقل الناس. وهذا كما يوجهه أهل العلم لا يعني به الحسن رحمه الله تعالى التخاذل عن نصرة السنة بحجة ماذا؟ الترفق، وإنما يريد به فيما إذا كانت للبدع شوكة وقوة وصولة وجولة فلا تستجلب الأعداء عليك، فلا تستجلب ماذا؟ الأعداء عليك وترفقوا. أما إذا كانت للحق صولة وجولة فلا بد من إظهار السنة بقوة وقمع البدع وأهلها. لذلك حينما يقوم ولاة الأمر بقمع أهل البدع يجب على المسلم أن يناصر ولاة الأمر في مثل هذا، لأنه دين، فهم ما قمعوا هؤلاء المبتدعة وأسكتوهم إلا بسبب ماذا؟ الفتن التي يجلبونها للناس في هذا البلد. لكن إذا قويت البدعة وكان أهل السنة في ضعف ففي ذلك الوقت يقال: لا تستجلب الأعداء عليك، فأنت ماذا؟ في ضعف، فترفق أيها السني، فترفق في هذا. والمسلم لا ينظر لنصوص العلماء وكلام العلماء بعين واحدة كما يقولون، فهؤلاء العلماء الذين قالوا ترفقوا هم بأنفسهم يشرحون ويوضحون معنى الغربة، يقولون: يصلحون ما أفسد الناس. فإذا فهمت بالمفهوم الخاطئ الذي يفهمه بعض أهل الأحزاب، ترفقوا يعني معناها لا تردوا على البدع، اسكتوا عن البدع وأهلها، لا يعني تتكلمون عن أشخاص المبتدعة. يقول بعضهم: رد على الفكرة ولا ترد على الشخص. وتجد في السنة ما يخالف هذه الأقوال: يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون في أنفسهم إذا فسد الناس، ويصلحون ما أفسد الناس. فإذن في حال قوة السنة وظهورها لا بد من ماذا؟ من إظهار السنة وقمع البدعة، فتستخدم الشدة في محلها والرفق في ماذا؟ في محله، فكل يستخدم في ماذا؟ في محله. قال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها، أي حينما تخفى السنة على كثير من الناس تكون غريبة، والأغرب منها يرحمك الله، والأغرب منها من يدعو إليها ويعرفها. لذلك قال: أصبح من إذا عرف السنة فعرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها. لذلك كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والعلماء في أهل السنة غرباء، والداعون إلى السنة في أهل العلم غرباء. واضح؟ فإذن قد تقوى الغربة وقد تقل بحسب ماذا؟ بحسب ما يقوم به العبد من ويكون فيه من قربه إلى السنة أو بعده عنها. ثم قال ذاكرا قول سفيان الثوري رحمه الله، قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، فإنهم غرباء، وهذا يظهر فضل أهل السنة ومكانتهم في يعني في الأزمنة التي تخفى فيها السنة على الكثير من الناس. فأهل السنة غرباء، وهم الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. الشاهد من هذا قال أن مراد هؤلاء الأئمة بالسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه السالمة من الشهوات والشبهات، وكما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: عليك بطرق الهدى، عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ثم قال: ولهذا كان الفضيل،
قال رحمه الله: ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل في بطنه من حلال، وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
نعم، وهذا قد سبق أنهم حريصون أشد الحرص على البعد عن الفتن المتعلقة بالشهوات وما يكون يعني من شهوات التي تكون في بطونهم وفروجهم. طيب، ثم صار
في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة رضي الله عنهم. وصنفوا في هذا العلم تصانيف سموها كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكه. وأما السنة الكاملة فهي الطريق السالمة من الشبهات والشهوات، كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والفضيل وغيرهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وغربتهم فيه، ولهذا ورد في بعض الروايات كما سبق في تفسير الغرباء: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم. ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه كالقابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون أعوانا في الخير.
نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن لفظ السنة صار في عرف كثير من العلماء لا سيما المتأخرين أنها خاصة بماذا؟ بأنها خاصة بالرد على شبهات أهل البدع وتقرير مسائل الاعتقاد، وهذا كثير في كتب أهل السنة، كمثل كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، وكذلك للمزني، وأصول السنة للإمام أحمد، وغيرها من الكتب الكثير التي عبرت عن هذا المصطلح وهو لفظ السنة بأنه ما يختص بمسائل الاعتقاد والرد على الشبهات. أما قال السنة الكاملة فهي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم السالمة من الشهوات ومن الشبهات، التي جاء الكلام عنها في أخبار الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والفضيل التي مرت معنا.
قال رحمه الله: وهؤلاء الغرباء قسمان، أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، والثاني من يصلح ما أفسد الناس من السنة، وهو أعلى القسمين وأفضلها.
نعم، وهذا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث أن الغربة على قسمين: منهم من يقصد بغربته أنه صالح في نفسه عند فساد الناس، وأفضل منه من يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره، وهذا أعلى القسمين كما ذكر ابن رجب رحمه الله. طيب،
وقد قال رحمه الله: وقد خرج الطبراني وغيره بإسناد فيه نظر من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة وما بعثني الله به، وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران ذليلان إن تكلما قمع وقهر واضطهدا. وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان، فهما مقهوران ذليلان إن تكلما فأمر بالمعروف ونهيا عن المنكر، قمع وقهر واضطهدا، فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا. فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين بأنه سيكون في آخر الزمان عند فساده مقهورا ذليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا. وخرج الطبراني أيضا بإسناد فيه ضعف عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في ذكر أشراط الساعة قال: وإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد، والنقد هو الغنم.
أذل من النقد، النقد،
النقد، بارك الله فيك، أقل من النقد، والنقد هم الغنم الصغار. وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أنه قال لرجل من أصحابه: يوشك إن طالت بك الحياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو على من قرأه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فأعاده وأبدأه، وأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله، ولا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة. وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات، فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقه لطريقهم، ومقصوده لمقصودهم، ومباينته لما هم عليه.
بارك الله فيك. ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي هو كما قال في إسناده نظر وهو ضعيف، لكن كما يقول أهل العلم يعني المعنى معناه صحيح، وسنده لا شك أنه سند ضعيف. يقول: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن لهذا الدين إقبال وإدبار، وإن من إدبار هذا الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة ومخالفة ما بعثني الله به. فالجهل وعدم العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إدبار هذا الدين. وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها، تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران ذليلان. وهذا إذا قويت السنة وظهر العلم وانتشر بين الناس تتفقه القبيلة، ويكون هذا منعكسا على يعني على حالها، فهي ليست بماذا؟ ببعيدة عن الدين، بل يكون فيها الفاسق والفاسقان مقهوران ذليلان إن تكلما قمع وقهر واضطهد. لماذا؟ لأنهم يخالفون ما عليه الناس من الحق ومن يعني الخير. لكن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها، يعني تبتعد القبيلة وتزهد في العلم وتزهد في الإيمان حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان، وهذا من غربتهما ومن غربة السنة في هذا الموضع. فهما مقهوران ذليلان إن تكلما فأمر بالمعروف ونهيا عن المنكر، قمعا وقهرا واضطهدا. ثم قال: لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا، لا يجدان على ذلك أعوانا وأنصارا. فهذا الأمر يظهر لك ويبين لك من خلال هذا الأثر أو من هذا الحديث الذي في سنده ضعف، يظهر يريد المؤلف أن يأتي ويبين لك فضل العلم وفضل القرب من السنة، وكيف أن العلم والسنة تجعل المرأة في ماذا؟ في حال قوة وغلبة، ولكن إن جفت القبيلة وابتعدت عن السنة وابتعدت عن الدين فهنا تحصل الغربة، فحين يأمر المرء بالمعروف وينهى عن المنكر قد لا يجد في ذلك أعوانا. من ذلك مثلا كما قال لما قال علي بن المديني رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد قال يعني واصفا ما قام به الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقيامه في هذا الأمر بأنه شيء عظيم. قال لما قال ذلك واصفا الإمام أحمد بهذا بأنه يعني قام في هذا المقام مقاما عظيما، قيل له وأبو بكر رضي الله عنه كذلك يوم الردة، فقال إن أبا بكر رضي الله عنه وجد على هذا أعوانا، ولكن أحمد رحمه الله تعالى لم يجد على هذا أعوانا. فهذا لا شك لا يدل أبدا على تفضيل أحمد رحمه الله تعالى على أحد من الصحابة أبدا، حاشا وكلا، لكن هذا يدلك على أن مثل هذه المواقف التي يشرف فيها المرء قد لا يجد فيها أعوانا، لا يجد فيها ماذا؟ أعوانا، فهذا لا يجعله يكره هذا الطريق أو يتنكب عنه، بل طالما أنه على الحق وعلى السنة وعلى درب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم فهو على خير. فلذلك صبر رحمه الله تعالى، أحمد رحمه الله تعالى صبر واحتسب الأجر ونال ما نال من العذاب والأذى في يعني هذا الأمر، لكن الذي ناله من رضوان الله عز وجل نحسبه والله حسيبه هو أعظم مما ناله من الأذى. وكما ذكرنا في الدرس الماضي بأن المسلم وإن يعني حصل له شيء من الشر مع وجود هذه الغربة، إلا أن الذي يحصل عليه ويحصله من اللذات والخيرات ويعني النعيم الدنيوي الذي يسبق النعيم الأخروي من انشراح الصدر ولذة العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى وطمأنينة القلب أعظم بكثير مما قد يناله من الشر والأذى في هذه الدنيا. ومن ذلك كما يقول أهل العلم حينما يأتون لمثل هذه الأبواب التي قد يجهلها ولا يلتفت إليها كثير من الناس، نبينا صلى الله عليه وسلم حينما كان يواصل في الصيام ونهى الناس عن ماذا؟ عن الوصال، فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الأمر يستشعر به الإنسان مثلا إن مر بحالة شديدة من الحزن أو حالة شديدة من الفرح تنسيه ما هو محبوب لديه، وهذا واقع في بني آدم. البعض من الناس إن مر بحالة من الفرح الشديد قد يعني يحصل له من ما يحصل من ضرب أو أذى أو نحو ذلك فلا يشعر، والعكس كذلك، حتى إنه لما يمر بحالة من الحزن الشديد تجده قد لا يتناول الطعام فترات، وهو المعروف بشدة الحرص على الأكل، لكنه مع وجود هذا الحزن يغفل ولا يلتفت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست كهيئتكم، لماذا؟ لما قام في قلبه صلى الله عليه وسلم من قوة الدين وقوة الإيمان التي تجعله يتلذذ بالعبادة وبالإيمان أعظم من لذته بماذا؟ بالطعام والشراب. فهنا حينما ننظر لمثل هذه اللذات نقول لا شك أن ما يقوم في قلب المؤمن من حصول هذه اللذات والنعيم الدنيوي الذي هو قبل النعيم الأخروي أعظم مما يحصل لديه من ماذا؟ من الأذى. ولذلك كان بعض سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم يقولون إن القلب يعني لتمر به أوقات لا يرقص القلب فيها طربا، يعني من الفرح بالله عز وجل والأنس به، بل كان بعضهم يقول لا، حينما يعني يجد في قلبه من لذة الإيمان وانشراح الصدر وقوة التعلق بالله عز وجل يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهو والله خير، أو كما قالوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذن في مثل هذا الأمر نقول إن المرء إن كان قريبا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انشرح قلبه واطمأنت نفسه أكثر مما لو كان بعيدا عن هذه السنة. لذلك قال: فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين، العالم بالسنة الفقيه في الدين، يعني إذا كان جامعا لهذين الأمرين العلم والفقه في الدين. قد يكون عالما بشيء من أمور السنة لكنه ليس ماذا؟ ليس بفقيه في هذا الدين، ليس بمستمسك بهذه السنة، عالم لكنه على طريق الغواية، عالم لكنه على طريق الضلال، ليس مستمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فقال: العالم بالسنة الفقيه في الدين يكون ماذا في آخر الزمان عند فساده مقهورا ذليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا. وهذا كما مر أنه لا يستدعي منه أن يصيبه شيء من الحزن، بل هو فرح مسرور بأنسه وقربه بالله من الله عز وجل. لذلك جاء في قول ابن مسعود وفيه ضعف، قال: وإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد، وهي صغار الغنم، وهي صغار الغنم التي لا قيمة لها. هكذا يكون حال المؤمن عند من لم يعرف قيمة هذا المؤمن ولا وزنه بين الناس. كذلك ذكر في قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لرجل من أصحابه: يوشك إن طالت بك الحياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو على من قرأه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه تلقى العلم فأعاده وأبداه، فأحل حلاله وحرم حرامه، لكنه تغير بعد ذلك، تغير بعد ذلك. قال: ونزل عند منازله: لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت، أي أنه لا خير فيه، يكون كما يكون رأس الحمار الميت عند صاحبه، ما قيمته، ما وزنه، لا شيء. وهذا لعدم انتفاع الناس بما تعلمه، لعدم انتفاع الناس بما تعلمه وحفظه من هذا القرآن الذي قرأه كما يعني وتعلمه، لكنه لم ينتفع في نفسه ولم ينفع الناس كذلك في مثل هذا، فيحور يعني أن يرجع كما يرجع رأس الحمار الميت، فلا يكون له يعني وزن ولا قيمة. وهذا بسبب التفريط والبعد عن دين الله عز وجل من تغير الحال، فتغير الحال هذا وارد على الإنسان. لذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. فيسأل الله، يسأل المسلم ربه سبحانه وتعالى دائما الثبات، فهو سبحانه وتعالى بيده قلوب العباد يقلبها كيف شاء. ثم بعد ذلك قال قول ابن مسعود: سيأتي على الناس زمان يكون فيه المؤمن أذل من الأمة. وهذا كذلك مما يعني يدل على غربة أهل الإيمان. تفضل شيخ. ولما مات
قال رحمه الله: ولما مات داود الطائي قال ابن السماك: إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه فأغشى بصر قلبه بصر العيون، فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون، وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر، فأنتم منه تعجبون وهو منكم يعجب، استوحش منكم وإنه كان حيا وسط موتا. ومنهم من كان يكرهه أهله وولده لاستنكار حاله. سمع عمر بن عبد العزيز امرأته تقول: أراحنا الله منك، فقال: آمين. وقد كان السلف قديما يصفون المؤمن بالغربة في زمانهم كما سبق مثله عن الحسن والأوزاعي وسفيان وغيرهم. ومن كلام أحمد ابن عاصم الأنطاكي، وكان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الدارني، قال: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ، إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا يحب التعظيم والرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا صريع عدوه إبليس قد صعد به إلى أعلى درجة العبادة وهو جاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها؟ وسائر ذلك من الرعاع قبيح أعوج، وسائر ذلك من الرعاع قبيح.
فتح الراء من الرعاع.
بارك الله فيك، هنا مكسورة شيخ.
وسائر ذلك من الرعاع قبيح أعوج، وذئاب مختلسة، وسباع ضارية، وثعالب صائلة. هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة العلم والقرآن ودعاة الحكمة، خرجه أبو نعيم في الحلية. فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله. وخرج الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المستمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. وخرج أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن الحسن قال: لو أن رجلا من الصدر الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة، ثم قال: أما والله لئن عاش على هذه المنكرات فرأى صاحب بدعة يدعو.
عندك المنكرات؟
نعم،
على هذه النكرات.
صحيح،
النكرات
المنكرات.
بحذف النكرات عن الأشياء المستنكرة.
هنا المنكرات.
أما والله لئن عاش على هذه النكرات،
النكرات
فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، وصاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله وقلبه يحن إلى السلف الصالح، فيتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبيلهم، كان له أجر عظيم.
نعم، بارك الله فيك. ثم ذكر بعد ذلك ما يعني جاء في من لما مات داود الطائي، قال ابن السماك: قال إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه، فأغشى بصر قلبه بصر العيون، فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون، وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر. هو يعيش معهم بجسده، لكن قلبه قد تعلق بالله سبحانه وتعالى، لذلك قال: أنتم منه تعجبون وهو منكم يعجب، أنتم تستغربون ما حاله هذا، كثير الوحدة كثير الذكر، ليس معنا في كثير من أحوالنا، فأنتم منه ماذا تعجبون وهو منكم يعجب. يعجب من انشغالكم وتفويتكم لما قد أعد لكم عند الله سبحانه وتعالى من كريم الفضل والجزاء، وانشغالكم بما هو فان وليس له قيمة، هذا إن كان لا وزر على صاحبه يوم القيامة. فأنتم منه تعجبون وهو منكم يعجب، استوحش منكم، إنه كان حيا وسط موتى، إنه كان حيا وسط ماذا موتى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوي هذا وهذا. فالله سبحانه وتعالى جعل في قلوب هؤلاء، جعل في قلوبهم الإيمان عامرا، فيستغرب الواحد منهم حينما يرى تهافت الناس وتكالبهم على الدنيا، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منها، تهافتهم وتكالبهم على هذه الدنيا وتنافسهم فيها، بل يكون أكبر حظهم وانشغال يومهم كله بهذه الدنيا. قيل لأحدهم: إن فلانا جمع مالا، قال: فمتى يجمع الوقت الذي يفرقه فيه؟ صحيح أنه جمع المال، ما جمع شيء، جمع المال، لكن من أين يأتي بالأيام هذه التي ضاعت سدى وراحت سبهللا، لا فيها ذكر لله عز وجل ولا انشراح صدر ولا طمأنينة، إنما هو ركض وجري خلف هذه الدنيا. ثم يقدر الله عز وجل عليه أن يموت ولم يحصل منها شيئا، فلا جمع مالا ولا حصل آخرة، تهافت وتكالب وجري خلف هذه الملذات وخلف هذه الأهواء. ويقول القائل منهم: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يقول: لا تنس نصيبك من الدنيا. ذاك لمن كان مشتغلا بالآخرة يقال له: لا تنس نصيبك من الدنيا، أعطي لكل ذي حق حقه، أما الآن حالنا ماذا نقول؟ لا تنسى نصيبك من الآخرة. والله إن الأمر يعني حينما يتأمله الإنسان يتأسف على حاله أشد الأسف، حينما ينظر في حاله من صباحه إلى ليله وهو لاهث خلف هذه الدنيا وخلف يعني ما تتركه من متاع ومن زينة ومن زخرف، سرعان ما يذهب ويزول. بين ليلة وضحاها يقال فلان رحمه الله غفر الله له، وهو الذي كان يؤمل ويخطط ولديه من الأحلام ومن الأفكار التي يريد فيها كما يقول بناء مستقبله، ونسي مستقبله الذي هو في الآخرة، فجمع وحصل لكنه ذهب وترك كل ذلك خلفه. وهذا الذي يبين لك مقدار هذا المال وهذه الدنيا التي يجمعها الإنسان، يتركها كلها ولا يخرج منها إلا بماذا؟ إلا بهذا الغطاء الذي يغطي به جسده حتى لا تبدو سوءته، ويترك كل هذه الملذات وكل هؤلاء الأبناء وكل هذه الأمور التي فيها من الترف والزينة، يتركها كلها وراء ظهره، ولا يبقى له إلا هذا العمل الذي إما أن يقوده إلى جنة عرضها السماوات والأرض أو يقوده إلى حفرة من حفر النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذابه. قال بعد ذلك: قال منهم من كان يكرهه أهله يستوحشون منه. فهذا عمر بن عبد العزيز وامرأته، امرأة صالحة، لكن مع ذلك أهل الاستمساك وأهل السنة الداعون إليها غريبون حتى أحيانا بين أهاليهم، يعجبون منه وهو يعجب ماذا منهم، حتى إنها تقول له مرة من المرات من دون أن يعني يسمعها، لكنه قدر الله وسمعها، فقالت: أراحنا الله منك، أراحنا الله منك. نحال المؤمن على الذي لم يعتد على حال المؤمن يجده صعبا، أما هذا المؤمن بقربه وأنسه بالله سبحانه وتعالى يستلذ هذه الأمور. وهذا تجده ملاحظا في أيامنا، تجد البعض يخرج من الصلاة يقول: اللهم بارك، ما أجمل هذه القراءة وما أجمل هذه الصلاة، وتجد الآخر يخرج: غفر الله لهذا الإمام أطال علينا الصلاة، وما يعني وكانت الصلاة طويلة، انظر إلى هذا وإلى هذا. فهؤلاء الذين يقول عنهم ابن القيم رحمه الله تعالى: شتان بين صلاة هذا وصلاة هذا، يقفان في صف واحد، فهذا قلبه معلق بالله وذلك قلبه معلق بالوقت، يريد أن ماذا؟ أن تنتهي هذه الدقائق واللحظات حتى يذهب إلى ما يعني ينشغل به من أمور الدنيا. ثم ذكر كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله، وكان قال من كبار العارفين، ولفظة العارفين هذه في الحقيقة هذه لو أن المؤلف رحمه الله تعالى ما أتى بها واستبدلها، لأنها ليست من عبارات أهل السنة العارف ونحو ذلك، بل يقال العالم، يقال العالم الرباني هكذا أفضل، لكن أن يأتي بهذا اللفظ هذا لا يقبل منه رحمه الله تعالى. قال: من أصحاب أبي سليمان الداراني العابد الزاهد المعروف، قال: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا. لماذا؟ قال إن يعني وصف، قال: إن ترغب فيه إلى عالم وجدته، إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا. تريد أن ترى عالما مقيما لشرع الله عز وجل تجده مفتونا بحب الدنيا، يحب التعظيم والرئاسة، يحب أن ينال حظه بين الناس من ترأس وتعظيم ونحو ذلك. وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته، مخدوعا، يظن أن عبادته هذه التي يعملها هي مما يتقرب بها إلى الله، صريع عدوه إبليس قد صعد به إلى أعلى درجة العبادة، هو يظن نفسه في أعلى درجة العبادة وهو جاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها؟ يجلس ويتعبد الأوقات الكثيرة، لكن هذه العبادة على غير سبيل السنة، فهذا جاهل بأدناها فكيف له بأعلاها. ثم قال: وسائر ذلك من الرعاعي قبيح أعوج، وذئاب مختلسة، وسباع ضارية، وثعالب صائلة، وهذا وصف عيون أهل زمانك من حملة العلم والقرآن ودعاة الحكمة. فهكذا تتكالب هذه الدنيا على المسلم حتى تفتنه إما في دينه أو يعني في شهواتها أو في شبهاتها، ولا ينجو منها إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الضعيف وهو: المتمسك بسنة عند فساد أمتي له أجر شهيد، وهو حديث ضعيف يغني عنه ما سبق. قرأنا اللي بعدها، خرج أبو الشيخ، نعم. ثم قال: وخرج أبو الشيخ الأصبهاني بأسناده عن الحسن وهو البصري: لو أن رجلا من أهل الصدر الأول بعث اليوم، ما عرف من يعني مما يقوم به الناس إلا هذه الصلاة. ثم قال: أما والله لئن عاش على هذه النكرات الأمور المستنكرة، فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، وصاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عز وجل، وقلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح، فيتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبيلهم، كان له أجر عظيم. وهذا يبين غربة السنة عما كان عليه الناس في الصدر الأول، من أنهم كانوا عارفين بالسنة، عاملين بها، ناشرين لها، مقيمين لها. لو أتى وخرج أحدهم إلى، يعني يقول الحسن البصري هذا في زمانه، فماذا نقول نحن في زماننا هذا؟ نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا. فيقول: لو خرج فيهم ما عرف منهم شيئا إلا هذه الصلاة. لماذا؟ لأنه يرى هذا يدعو إلى بدعته، وهذا يدعو إلى دنياه، فإن لم يعصمه الله سبحانه وتعالى ويحن قلبه إلى ما كان عليه السلف الصالح من اتباع ويتبع آثارهم ويسلك سبيلهم، وينال الأجر العظيم، وإلا يكون فيها مع هؤلاء الذين خاضوا فيما خاضوا فيه من هذه النكرات. طيب، وروى المبارك.
قال رحمه الله: وروى المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر الغني المترف الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه، وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزله الله في الكفار على المسلمين، ثم قال: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما، بين الغالي والجافي والمترف والجاهل، فاصبروا عليها، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع أهواءهم، وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم، فكذلك إن شاء الله كونوا.
ثم قال:
والله لو أن رجلا أدرك هذه المنكرات يقول هذا
نفس الشيء، لو أدرك هذه المنكرات
يقول هذا هلم إلي، ويقول هذا هلم إلي، فيقول: لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يطلبها ويسأل عنها، إن هذا ليقرض له أجر عظيم، فكذلكم فكونوا إن شاء الله تعالى.
نعم، بارك الله فيك. ثم ذكر بعد ذلك عن الحسن البصري أنه ذكر الغني المترف الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه، يأخذ المال بالقوة ويدعي أنه لا عقاب فيه، وهذا من افتتانه بهذه الدنيا وشهواتها ولذة التسلط والترأس عليهم. وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين، وهذا من اغتراره بالشبهات وتأول ما أنزله الله في الكفار على المسلمين. ثم قال: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما، بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي، بين من يغلو ويقع في الشبهات في الباطل، وبين الجافي الذي هو منشغل بملذات هذه الدنيا، غافل عن الآخرة ونعيمها. قال: والمترف والجاهل، فاصبروا عليها. هذا هو الحل، وهذا هو يعني الأمر الذي يجب أن يكون عليه المسلم. ماذا يفعل في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه حينما يكثر انتشار الشهوات والشبهات قال هذه سنتكم فاصبروا عليها. الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر بالبعد عن المعصية، الصبر على أقدار الله عز وجل. قال فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا من أهل الإتراف إترافهم ولا مع أهل البدع أهواءهم، وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم. فكذلك إن شاء الله فكونوا المسلم وإن فاته شيء من حظه من هذه الدنيا يتذكر أن ما فاته من هذه الدنيا سيناله بفضل الله وكريمه، يعني فضله وجزائه عز وجل، سيناله في الآخرة على أوفر حظ ونصيب. فلا يحزن ولا يجزع مما قد يفوته من ملذات هذه الدنيا، بل يحزن إن فاته شيء من أمور الآخرة، يحزن إن فاته علم أو إن فاته أجر عظيم من عبادة أو تنسك لله سبحانه وتعالى، هذا الذي يحزن على فواته. أما الدنيا فلا يحزن عليها. فهكذا كما يقول الحسن رحمه الله تعالى، هكذا إن شاء الله فكذلك إن شاء الله، فكونوا من الصبر على السنة واحتساب الأجر، لأنكم غرباء من يعصيكم أكثر ممن يطيعكم. وهذا لا يحزن المرأة أبدا، بل يجعله فرحا مسرورا منشرح الصدر لإقباله على الله سبحانه وتعالى ورضاه بما أعده الله سبحانه وتعالى كاملا مكملا يوم القيامة. وأظن نقف عند هذا الحد لأنه ما بقي من عن الأذان إلا الشيء اليسير. الحمد لله، يعني اليوم قطعنا شوط وغدا إن شاء الله نكمل الكتاب. اليوم كان بودي أن نأخذ حديث كميل بن زياد، لكن الكلام فيه لعله يطول قليلا، والباقي من مما ذكره المؤلف يعني أغلبه كما سنقرأه في الدرس الغد إن شاء الله، أغلبه إنما هو شرح لما سبق وتقدم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.